السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة وعودة الحميد إلى درس رياض الصالحين بعد انقطاع مدة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. The Shaykh حفظه الله, he began tonight's lesson by stating the خطبة الحاجة, which is what the Prophet صلى الله عليه وسلم he used to begin his speeches with, wherein he said that verily all praise be to Allah, we praise him, we seek his aid and help, we seek his forgiveness, and we seek refuge with him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray, and he whom Allah wills to go astray, none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his servant and messenger. After that, the Shaykh Habibullah, he praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come together and to continue studying the beneficial books in this gathering of seeking knowledge. And he said that all good things, they end with the blessings of Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم اغفر لوالدينا ولمؤلفي ولشيخنا والمستمعين. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذه سنة أن من يأتي بالماء للناس لا يسبقهم بالشرب.
This is from the sunnah that the person who brings the people something to drink, he drinks the last.
فنهي أن يشرب الساقي قبل الطالب.
And it has been made impermissible for the person who is giving something for the others to drink, to drink before the one who has requested that drink.
يقول وهي السنة مهجورة عند بعض الناس. بعضهم يأتي بالماء يشرب قبل أن يسق الناس. وهذا خلاف السنة. السنة أن الساقي يكون آخر من يشرب.
And this sunnah is a forgotten sunnah. And what is
مصدر الماء.
Because the person who is giving the other to drink is the source of for the person to drink. So it is forbidden for the person who is asked to give someone something to drink before the person. يقول
العامة عندنا يقولون إن الشارب قبل الطالب يعني يذكرون عليه عتاب يذكرون عليه شيء من هذا الكلام.
And the common people
بل يعتبون الشارب قبل الطالب هذا من المنكرات الاجتماعية عندنا وهي مبنية أصلا على السنة.
So the people of this place they think that it is a bad thing for the person who brings something to drink before the person who has requested it, and they really really disparage it, and this is based on the sunnah.
ورجال الناس بعضهم أول مرة يسمع هذا الحديث وفي كتاب رياض الصالحين منتشر الناس بحاجة أن تقرأ تتعلم.
it's maybe that someone is hearing this hadith for the first time. But this book, Riyadu Salihin, is widespread. And it is for the people, from them to learn the sunnah from books such as Riyadu Salihin.
وأنا جايب معي شرح الشيخ بن باز أربع مجلدات سبق أني ذكرتها لكم العام الماضي هذه الأيام ذكرتها العام في 8 جمادى أولى 1400 اذكر هذا جمادى أولى 1400 ذكرت هذا لما ذكرنا مؤسسة العلوم وجهودها ها هي النسخة أدت
440
ونحن
1440. The Shaykh Habib Allah that we have with us today, the Sharh of Riyadu Salihin, Bishop bin Baz, which is in four volumes. And the Shaykh reminds us that he had mentioned this the last year, exactly on 8th of Jumad al-Ula, 1440 Hijri, that the 28th Jumad al-Ula, that the publisher, Al-Anud, they have come out with this collection of the Sharh of Riyadu Salihin by Sheikh bin Baz.
وهم أيضا أعطونا هدية لكم طلبة العلم وأتينا بها معلوم.
And they have given.
لكن نحن نعطيها الذي يشارك الذي يشارك يستحق.
And these are gifts for the people for the students of knowledge. And the Sheikh Habib is saying that these are gifts for the people for the students who participate in the lesson.
باب جواز.
يقول المؤلف رحمه الله باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرب وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
Translate chapter.
The author رحمه الله he has brought this chapter wherein he said that what is permissible to drink from clean utensils, except utensils made from gold and silver, and what is allowed is to drink directly from the source, without a small vessel or without taking the water in your hand, which is to dip someone's mouth directly into the source of water like a stream, and to drink directly from it. And what has come with regards, and what has come with regards to the prohibition of drinking, eating, purification, and كلهم قالوا كم كنتم قال 80 وزيادة متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80
من بين أصابعه كان الماء يوم هذه معجزة.
This is from the miracles of the Prophet صلى الله عليه وسلم wherein the water was gushing forth from between his fingers.
هذا الإناء في الغالب يكفي واحد اثنين ماء قليل مخضب أو حجر إناء من حجر أو فهذا ما يكفي 70-80 رجل ولكن المعجزة التي حصلت أنه حار بين يديه.
The utensil in which the water was brought for the Prophet صلى الله عليه وسلم to make wudu was made from stone and it was a very small vessel which could hold water that could be enough only for 2 or 3 people. But the phrase خوارق العادة could be translated as what is again
عادة السنة الشيء الجاري يعتاد الناس عليه الماء من البئر الماء من كذا لكن هذا شيء يعني يخرق العادة أي يكسر حاجز الماء اعتاد الناس عليه شيء غير متوقع شيء غير متصور شيء فوق الذهن شيء فوق الحسابات شيء فوق الترتيبات شيء فوق الأمور العادية شيء معجز على معنى المعجزة فالله الذي أخرج الماء من بطن الأرض قادر أن يخرجه من الحجر بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة.
So this miracle is something which goes against the normal rules, the normal principles, the normal habits, the normal way of things, wherein Allah SWT, He makes these things which occur to be beyond the comprehension, beyond the expectations, and beyond the intellect of common people. So that is why people, when they see it, they become completely submissive. They don't know what is happening. So that's why it is called al-mu'jiza.
Al-mu'jizat lil-anbiya.
And al-mu'jiza is for the prophets.
Wal-karamat lil-salihin.
And similarly, the karamat are for the pious people.
والخزعبلات والخرافات للدجاجلة.
قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري.
هذا تور من صفر قبلها حجر، إذا كل الأواني الطاهرة يجوز التوضأ منها، من حجر، من جلد، من الدكوم. تفضل.
What has come in this hadith is it is permissible to make wudu in any utensil, whether it is made from stone or whether it is made from glass. Or leather. All these, as long as it is clean, it is allowed to be used. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصفر المعدن المعروف الصفر
الصفر is a well-known metal, which is brass. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة.
ولا كرعنا يعني شربنا بأفواهنا. نعم.
الكرعنا, the word the Shaykh of Allah is explaining that this means that they drink it directly with their mouth. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
معنى كرع. معنى كرع عندما ينزل في البحر العذب البحيرة أو في النهر يشرب مباشرة كما يشرب الجمل أو السبع أو ها يشرب مباشرة ليس بواسطة لا إناء ولا بيده، وهذا يقال الآن كرع في الماء أو كرع في النهر.
So the word
كرع يشرب من صفاء الماء الذي على الجبل أو في تجمعات المياه، هذا معنى كرع.
The Shaykh Habibah Allah is explaining the word karra', which is similar to hadith, which is that when a person he enters a river or a lake or any place where the water has collected, and he goes inside and he drinks directly, like how the animals, like the camel or any other animal, will drink directly from that source. So that is what is called as karra'.
Like lime.
I said.
No.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه.
حرام، ما يجوز هذا، وقع في لعنة الله وغضب الله، فهي لنا في الجنة. نعم، آنيتهم من فضة ذهب، أما استخدامها في الدنيا عقوبته أن يحرم منها في الآخرة إلا أن يتوب إلى الله، فإن تاب إلى الله حتى لو
except for the person who seeks forgiveness. So if he seeks forgiveness, then our belief is that his sins are forgiven. Even if a person that was consuming alcohol in this world, if he sincerely repents to Allah subhanahu wa ta'ala, we believe that his sins are forgiven. If he is not, then if he does not repent before dying by using these vessels, then refuge is sought from Allah, and that his punishment will be that he will be forbidden to use this in the hereafter.
فالصحن أو الكأس الذي من فضة أو ذهب يحرق، لكن من يجلجل في بطنه نار يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
So a glass or a cup or a plate made of silver or gold, if a person uses that, then it is like what is coming in this hadith, the person is actually, he's pouring his stomach with the hellfire.
كذلك الثيباج الحرير ممنوع هذا في لباسنا وفي شرابنا وطعامنا.
Similarly, the silk clothing is prohibited for the men.
في بعض الأواني موجود لونها فضي أو لونها ذهبي. اللون لا يؤثر في الحكم. الذي يؤثر هنا أن يكون هذا المعدن من ذهب أو من فضة. أما كون مصبوغ ذهبي أو مصبوغ فضي هذا موجود الآن. كل الأواني مصبغت بهذا الألوان. يسمونه مطلي باللون الذهبي، مو بالذهب الخالص. إذا كان حتى مطلي بالذهب الخالص فهو قد شاركه الذهب يترك. أما مجرد هذه الصبغات التي عبارة عن لون دون حقيقة المعدن، نعم، هذه ما فيها شيء.
The Shaykh حفظه الله is reminding us that today in the marketplace we find many utensils which have the color of gold and silver. And the hukum that these per se, because it is only a color, these are not prohibited. What is actually prohibited are the vessels which are actually made from pure gold and silver.
وفي بعض المطاعم الآن وبعض الفنادق الفخمة يقدمون بهذا، يقدمون أشياء فعلا من ذهب ومن فضة بعض، أو بعض موائد أهل البطر أو أهل كذا يقدمونها من ذهب، حتى وصل أن الذهب المغاسل الحمامات الأشياء نحن كلامنا على ما يأكل به أو يأكل به أو يشرب منه، ما يأكل به أو يشرب منه أو يأكل فيه، يعني مثل الملعقة مثل الصحن مثل الكأس، هذه كلها لا يجوز، مما أتى فيه حديث أم سلمة.
And the Shaykh Habibullah is saying that today we find that many of the high class restaurants and hotels, they actually serve food in vessels which are made of gold and silver, including utensils like spoons. These are all made of rahimahullah. Kitab al-libas, babu istihbab al-thawb al-abyad, wa jawaz al-ahmar wal-akhdar wal-asfar wal-aswad, wa jawazihi min qutn wa kattan wa sha'r wa suf wa ghayriha illa al-harir.
بعد أن انتهى من كتاب الأطعمة والأشربة انتقل إلى كتاب اللباس.
The author رحمه الله after bringing to us the chapter of eating and drinking, he moves to a new chapter now, which is the book of clothes.
الثوب الأبيض هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، استمر عليه ويحبه.
The white robe was something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wear regularly, and he used to love it.
وتميز به الرجال دون النساء.
And the white robe is something with which the men are distinguished from the women.
نعم. باقي الألوان كلها جائزة، لكنه كره الأحمر كلها أحمر أو المصفر. والمزعفر سيأتي بيانه.
What has been disliked or what is prohibited are the thobe which is completely red, only red in color, or yellow.
حتى في الإحرام لو أحرم بلون آخر إزار ورداء لا بأس، لكن الأبيض هو المشروع حتى لا يخالف الناس.
The Shaykh حفظه الله is saying that if a person was to be wrapped in a coffin other than white, any other color, it is perfectly all right. There's no problem with that. Similarly, when it comes to ihram, if a person adopts the ihram with another color, it is fine, but the preferred color for the coffin and for the ihram is the white color. وعن سمورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح.
نفسه سبق شرحه.
The explanation is as before. What has come in the hadith before this? وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه.
نفسه البياض.
وعن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
حمار حلة حمراء أي ليس كلها حمراء, كان فيها خطوط سوداء, لأن الأحمر كامل هو قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله حمراء أي غلب فيها اللون الأحمر, ولا هناك نصوص قد نهى عن هذا اللبس. نعم.
The explanation of this hadith is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was wearing a thobe in which the red was more, but it had black stripes upon it. Because what is come in the other hadith is what wearing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he prohibited that a man wears a completely a red colored thobe. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبدح بقبة له حمراء من أدم, فخرج بلال
بودي أنبه على مسألة. بعض الناس إذا لبس الحرير وأكل الذهب والفضة غرته نفسه, استعلى وتكبر.
The Sheikh is bringing to our attention an important issue, which is that of a person who wears silk and he eats and drinks from gold and silver utensils, then he is deceiving himself, and what happens within himself is that he becomes proud and arrogant.
ويصيب البطل وكبرياء واستعلاء على الناس وينكسر قلب الفقير.
And this person thinks that he is above the other people, and he looks down upon the other people, and this breaks the heart of a poor person.
ذكرها بعضهم, ذكر بعضهم من الحكم هذا. وانظر نفسك عندما تركب سيارة فخمة أو في مقعد فخم, أحيانا بعض الناس تضعف نفسه ويأتي شيء من الغرور, أو في مركب فخم أو سيارة فخمة جدا, أو يلبس لباس فخم أو ساعة فخمة أو قلم فخم, ضعيف تضعف نفسه.
Similarly, if a person were to ride a very expensive, a very high-class car, or he wears very high-class, very expensive clothing, then he is affected by something like arrogance and pride. And the person who is not able to afford this, it breaks his heart, and he finds himself weak.
مثل ركوب البردون. ترجمها كذا مثل ركوب البردون. البرازيل هذه الدواب والمراكب الفخمة, العربات الفخمة, كان البردون بغل ضخم.
The Sheikh is saying that it is like someone, he rides what is called
a بردون وإن هملجت بهم البرازيل. أم يضوها
البردون.
نعم.
Ah, okay. It's like a big horse or a big mule.
يعني أغلب ما يشابهها فيه نوع من الخيول الإنجليزية التي لها شعر, لها فيها هيبة في شكلها, فتسمى برازين, أو نوع ما بين نتاج الحمار والحصان سمى البغل, فيأتي ضخم. فكانوا هذه المراكب ما يستخدمها إلا علية القوم, فعندما يركب البرذون تغتر نفسه, مثل لو ركب له على سيارة قيمتها مليون ولا قيمتها كذا تصيبه, يعني يغتر أحيانا. أحيانا بعضهم يوقف يصور عندها بس.
The Shaykh Habibullah is explaining that a burdoon or baradeen are animals like what can be the big English horse can be given as an example. The horse is big, tall, and it has a lot of hair on the feet and on the neck. And also, if there's a crossbreed between a horse and a donkey, you get a mule. And the mule is a big animal. So these big animals, only the people who have a very high status in the society, they used to use these animals. And when they ride these animals, they are affected by something like pride. That is, in today's times, it is something like a person who rides a very expensive car whose cost is maybe 1 million riyals.
البردون ضخم فإذا ركب عليه ومر بجواره منه على حمار ولا على حصان فهم أسفل منه فيرى في نفسه أنه ضعيف النفس تضعف نفسه في هذه المواقف.
So a person who rides a very big animal like this, when he passes by other people who are riding shorter animals like a donkey or a small horse, then this guy is proud and is arrogant, and the person who is on these shorter animals, he is affected by something like inferiority. Also, like a person who boards the first class in an airplane or the one who boards the car.
بعض الناس نفسه تضعف وبعضهم الأمر عنده عادي. هل هذه هي الحكمة؟ لا. الله أعلم. هل هذه هي الحكمة في تحريم الذهب والفضة ولكن فيها والشد فيها؟ لا، نقول أنها لنا يوم القيامة في الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك، فنهينا أن نستعملها في الدنيا. الذي أحل وحرم هو الله، قد يذكر الحكمة وقد لا يذكر الحكمة.
So all these examples are not the reason for stating the wisdom behind the prohibition of these things in this world. What is found in the hadith is enough for us, and the one who has given us this ruling is Allah subhanahu wa ta'ala. So He knows best what is the wisdom in these hadith.
Mm-hmm.
Because these are for them, the disbelievers in this world, and these are for us in the hereafter, as it's from the hadith. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة.
هذا فيما يتعلق في هذا الفعل.
عنزة
عنزة لا عنزة قمح قصير. نعم.
وعن أبي رنثة رفاعة
كان في قبة حمراء من أدم من جلد.
So what is from this hadith is that the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing a skull cap which was red.
وعليه حلة حمراء. كان ينظر إلى بياض رساء الحلة زي العباءة زي المشت هذه الحلة. أما كونه في قبة زي الخيمة، القبة هي الخيمة والحلة هي الماء يحلي لباسه.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing a thobe which was predominantly red in color. That is the shahid in this hadith.
قال فجعلت تتبع فاها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة يمين وشمال حي على الفلاح يمين وشمال. نعم.
And the Shaykh حفظه الله is also drawing our attention to this hadith. This part of the hadith when Bilal he was saying حي على الصلاة وحي على الفلاح, he turned towards the right and he said حي على الصلاة. and he turned towards the left when he said حي على الصلاة twice.
No, حي على الصلاة right and also left. حي على الصلاة. حي على الفلاح right and also left. حي على الفلاح. Okay.
Correction. When Bilal رضي الله عنه said حي على الصلاة, he said it once to the right and also once to the left. حي على الصلاة. And then he said حي على الفلاح once to the right and also once to the left.
قال ثم ركزت له عنزة. العنزة رمح قصير. العنزة رمح قصير. فلما ركزت له تقدم فصلى يمر بين يديه أي خلف العنزة خلف السترة. نعم لأن ما خلف السترة ما يمنع, ما بينه وبين السترة لا ممنوع. نعم.
And after the Prophet صلى الله عليه وسلم he made wudu, a small spear was dug in the ground for him, which was acting like a sutra. And the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed towards it. And beyond the sutra, which is after the spear, the small spear, there were dogs and donkeys moving here and there, and they were not prohibited from moving. So the Shaykh Hafidhullah is again drawing our attention to the point that what is prohibited for a person to pass is between the person and the sutra, not what is beyond the sutra.
Yes.
وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
أخضر لبس الأخضر.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he also wore thobes made from green color. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم.
كذلك.
So here in this hadith is that the Prophet صلى الله عليه وسلم had a black عمامة when he entered Mecca on the day of فتح. ونبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه رواه مسلم.
لها ذؤابة أي مؤخرة, وهذا من أنواع لبسة العمامة, لها ذؤابة يجعلها محنكة يجعلها على الرأس قد دحاها وكورها, هذه كلها من أنواع لبسة العمامة لها أكثر من لبسة.
So what is coming in this hadith is that the Prophet صلى الله عليه وسلم when he entered Mecca he had an imamah. And the imamah had a small piece of cloth that was hanging between the two shoulders of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh Hafidhullah is saying that this extended piece of cloth can be used to cover the mouth and the nose, also to cover the head, and it could be for use for many other things.
اللون لا يعكس شعار معين. كل الألوان لبسها هذه مذكورة.
So. The colors that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wore are not restricted. He wore many different colors.
الآن أصبح بعض الناس يمارس اللون كتميز.
And in today's times, we see that some of the people they choose particular colors to distinguish themselves from the others.
مثل بعض الصوفية والعمامة الخضراء.
Like the Sufiya, they wear a green imamah.
أو مثل الرافضة العمامة السوداء للسادة, يعني يقولون هذا من آل البيت يلبس سوداء, من غير آل البيت لا يلبس بيضاء.
Like the رافضة they wear black and they say that the آل البيت they wear black and the others should wear not wear black they should wear the other colors.
يلبس الأبيض.
The others should wear.
ليس من السادة ليس من آل البيت. اللي من آل البيت يلبس سوداء.
So the people from the آل البيت they have to wear black and the other people should wear white.
هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. متى أصبح الفارسي سلالة فارس من آل البيت؟ نعم.
And all these things there is no revealed evidence from Allah subhanahu wa ta'ala. And how come a Persian can claim that he has lineage towards البيت هو بيسكلي عربس.
والله هذا يلاحظ لبس ولا ما لبس، لون ولا من غير لون، ولا ثبت أصله ولا ما ثبت أصله. من اعتقد الرافضية فهذا عنوان إفلاس.
So a Rafidi is a Rafidi, whether he wears any color, whether he even his, even if his ancestry and his lineage were to be established, if he has in him the Aqidah of the Rafida, he's a Rafidi. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أن رسول الله خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
الكل يريد أن يقول أنا أتبع. الاتباع في العقيدة والصلاة. أما يخرج أبو بكر البغدادي بعمامة سوداء ويظن أن بهذا متبع وهو يستحل الدماء وقتل الناس، هذا من الضلال.
Everyone wants to follow the in the footsteps of the Prophet صلى الله عليه وسلم. But when you see that a person like Abu Bakr al-Baghdadi, he wears black and he claims to and he basically kills the Muslims, then this is the peak of the status.
الاتباع الحقيقي في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة، هذا دين.
So following the Prophet صلى الله عليه وسلم is in the matters of aqidah, in the ibadat and the other affairs of the religion. This is true following. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسب ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن والكرسف القطن.
قيل سحولية أي من الساحل، والعرب ليس عندهم حيافة وليس عندهم صناعة، ولذلك يعيبون الصانع ويعيبون الحائك ويعيبون، هذا من وصفهم. فغالب الصناعات من برا، الأنديجانية هذا من أنديجان، واليمانية من اليمن، والساحلية قيل من الصومال من السواحل، السواحلي ولغتهم سواحلية، قيل هذا من تلك، وقيل لا من الساحل، وقيل منطقة في اليمن اسمها كذلك. وهذا مشهور عنهم، فتجد السيف الهندي مشهور عند العرب، سيوف الهند، وهكذا.
The Shaykh Hafidhullah is explaining that what is some of this hadith is that the clothes or the coffin in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was wrapped is said that this came from was Sahuliya, which is a village in Yemen, and it is said that this is from Sahih or the coast, and it is said that this could be also from the coast of Somal, because the language of the people of Somal is Sawahili, which is from Sahih, which means the coast. So the Shaykh Hafidhullah is saying that the Arab, they don't have وَهُوَ كَسَعُوا وَالْمُرَحَّلْ بِالْحَاءِ الْمُحْمَلَةِ وَالَّذِي فِيهِ سُورَةُ رِحَالِ الْإِبْلِ وَهِيَ الْأَكْوَارِ.
مؤخرة كور، يعني مؤخرة هي رسومات، يعني ليست الصور الوجه.
What is going to be hadith is that the clothes that the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing, the back of it had the weave or the design of the saddle of the camel, not faces and not living things.
كور ها يعني مؤخرة الحال. وعن المغيرة.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه عليه جبة من شوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرج من أسفل الجبة.
يعني ما استطاع يتحدى يتوضأ يديه من أشهر.
So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was making wudu, the clothes that he was wearing was basically tight at the wrists, and he was not able to roll up the sleeve completely beyond the elbow. So when he was not able to do this, sallallahu alaihi wasallam, what he did was he took the hands inside and he removed it from below the jubbah, and then he completed his wudu. فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين.
هذه شامية لأنه صنعتها للشام.
So the thought that the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing was from Sham.
اسمها شامية. شامية.
وفي رواية أن هذه القصة أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
هذا صحيح معروف أن المغيرة إسلام متأخر.
And this incident took place during the Battle of Tabuk, and the Shaykh Khabibah Allah is saying that this is correct because المغيرة بن شعبة رضي الله عنه he accepted Islam towards the later part of.
فأحاديث ناسخة لكل ما أتى في مسائل أحكام المسح الخفين أنها جائزة. وآخر حديث لأن المغيرة سلام المتأخر غزوة تبوك فدل على أن هذا ناسخ لكل شيء قبله.
So this hadith is a proof and an evidence that it is permissible to wipe on the socks because المغيرة بن شعبة رضي الله عنه he accepted Islam towards he was very late in accepting Islam.
وتبوك
and also the battle of Tabuk was from the last battles of the Prophet صلى الله عليه وسلم. So this hadith is a nasikh, or it abrogates all the other rulings which are before, because this is from the last part of the Prophet صلى الله عليه وسلم's life. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يقول المؤلف رحمه الله باب صفة الطول القميص والخم والإزار الطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصغر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
هذا فيما يتعلق في لباس النبي صلى الله عليه وسلم في طوله وفي الكم وفي الإزار وفي الأطراف. ترجم الترجمة.
What is coming in this chapter is the description or the characteristics of the length of the qamis that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear, the length of the sleeves, the length of the lower garment, and the length of the imama, and the prohibition of extending these, all these kinds of clothing, which is called isbal basically, which is the prohibition to do this purposefully, wantingly, and the what is disliked for doing this without intention of being proud of garments like the qamis or the imama, but or an overcoat. And the Shaykh Habibullah is saying that this, yes, it is correct that the specific ruling has come with regards to the lower garment. But there's another hadith, which is a generic hadith, wherein it has been stated that any garment that falls below the ankle is in hellfire. So this hadith is generic, and this is applicable to all the garments, whether it's a qamis or a shirt or a thobe or even the imama, because sometimes the cloth, piece of cloth that hangs from the head, if it falls below the ankle, it takes the same ruling of isbal. Therefore, it is for any garment. What has come in the hadith that Abu Bakr Siddiq, he came to the Prophet ﷺ holding his his izar, which used to fall below his ankles. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu that you're not from them who drags their cloth out of arrogance. So the Shaykh radiallahu anhu is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave a tazkiyah to Abu Bakr. So what, who has given a person who drags, say they used to have sleeves which were long, and some of the, so that they could also keep some of the things inside their sleeves.
والأرضية تغطى ويغطي الإنسان من البرد والأمر في ساعة من جهة اليدين في ساعة.
So the Shaykh Khabir was saying that with regards to the sleeve, then there is flexibility in this tissue because this the extended sleeve can also protect people from cold, for example, protecting the hands.
لأن بعضهم يرى أن هذا فيه إثبات وهذا ضعيف.
And some of the people of knowledge, they actually consider that what is beyond the wrist from the sleeve is from Israel, but it is a weak.
وهذا بعضهم ينكر فيه من يحتيه أتفعل هذا أتفعل هذا ولا مفيد ساعة.
And some of them, they actually refute a person or they rebuke them by saying that don't do this. Why are you having your sleeve beyond the wrist? But there is flexibility in this issue. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا. رواه البخاري ورواه مسلم بعضه. رضي الله عنه من الصمم. He spoke about the إزار which is been all around. So, when the word thawb comes, it is applicable to both the upper garment and the lower garment.
Sheikh Bakr al-Muzid له رسالة في هذا وهناك من أهل العلم رد عليه في المسألة رحمه الله.
And Sheikh Bakr al-Muzid, Bakr bin Zayd, Bakr al-Muzid, رحمه الله, he has a small write-up on this issue, and they are from the other people of knowledge who have refuted him on what he has written in this article. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه.
ومعه في تحديد أنه يجره بطرا ولا شك أن إسبال الإزار فيه إذن وأكثر الإذن أن يكون كبر وبطر.
So what is coming in the hadith is that, first of all, a person who drags his clothes below his ankles, that itself is a sin. But on top of that, the person, he is proud and he is arrogant. And he does this out of arrogance. So that is a compounded sin.
And the Riyad al-Salihin. Khudr al-Salihin. No. Atul Muzid.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري.
نعم.
ونبي ذا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر
العنزة إليه. أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها ترجي الرمح توكى عليه. شكرا على هذه الفائدة. نعم.
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
المسبل يعني الإزار في رواية
وفي رواية له المسبل إزاره.
المسبل إزار ما أسفل الكعبين من الإزار. فهنا نصوص خصت الإزار، فهذا الذي جعل بعضهم يقول إنما هذا في الإزار، وليس بكل لباس يلبسه حتى لو كانت طويلة لا يأخذ الحكم، لأن الحكم إنما تأخص في الإزار. نعم.
So what is coming this hadith is that the ruling
الصوت فوق الصوت فوق صوت صوت
there's a request to the sisters to please control the sound of the children. Could you please ask? Could you please ask the children to keep quiet, or please leave them at home the next time? So what is coming? This hadith is it is specific to the izar or the lower garment, and some of the people of knowledge who say that the ruling of Islam is only for the izar or the lower garment, they use this hadith as a proof that it is applicable only to the lower garment, the izar, and it is not applicable to the upper garment. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح.
هذا الحديث حديث صحيح، بعضهم ضعف، لكن هذا الحديث في تفصيل بأنه الإزار وأنه القميص وأنه العمامة، وهذا الذي في الحقيقة تطمئن إليه النفس، هذا الذي تطمئن إليه النفس أن كل اللباسات ما أسفل سواء بنطلون سواء بالكو سواء أي شيء برنس أو غيره لا يكون أسفل من الكعب، وهذا أصبع بعضهم أحيانا يجعلها أكثر أقل، ترضي ربك بهذا ارفع إزارك ارفع إزارك لا تتكبر، وبعضهم يقول لا أنا ما متكبر، إذا لماذا لن ترفع إزارك، لماذا تسفله، ولو أعطي لباس قصير الإزار لما لبسه من متكبر، ليش ما لبسته، ليش ما لبست الإزار أو بنطال أو هكذا، هذا على السنة البسه، ويقول لا أنا لست خيرا. طيب هذا لماذا أصبح موضة لبسوا برمودا ويمشون فخورين بهذا اللباس أن هذا فلان مودرن لابس برمودا، لكن لما يلبس هذا على السنة يقول هذا معقد هذا متشدد.
So people they wear Bermuda short and they think that they are modern and from being sophisticated. And when a person he wears not a Bermuda but he wears his garment above his ankle, they say that this person is an extremist. He is complicated.
He is
a backward going person. Say whatever you want to say. We love the Sunnah.
وافعل هذا على وجه السنة لا على وجه الموضة.
So you can do it.
افعل هذا متبع للسنة لست متبع للموضة.
So you do it out of the love of the Sunnah and you don't do it for the love of fashion.
حتى وجدنا اليومين هذه بدأوا يعفون لحاهم.
And during these days we see that they also started growing their beards.
فإذا بها موضة يتبعون فيها فلان وفلان.
So this has become a fashion and they are following this person and that person.
أين اتباعك لرسول الله؟ ألا تبخر به؟ قديم كما بدأ.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم said the beginning of it is that Islam began as a stranger and it will return as a stranger.
أيها الغريب.
O you who are a stranger.
لا تستغرب استغراب الناس لغربة كبيرة.
So don't be surprised about other people being surprised about you.
فبدأ الإسلام غريب سيعود غريب كما بدأ.
So Islam began as a stranger and it will come back as a stranger like the way it began.
As a stranger. صلى الله وسلم على محمد. اليوم أخذنا نصاب كبير. هذا من أجل أن نعوضكم بما فات من الدروس.
We have taken much more from what we usually take from the hadith and this is from what we have been able to miss in these few days.
وفي الختام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم في تتمة الدروس، وهذا الدرس إن شاء الله مستمر ودرس الثلاثاء مستمر ودرس الجمعة مستمر.